تكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله عفى الله عما سلف. ومن فوائده أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء. هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية؟ يمكن ولا أو لا ننظر. عفى الله عما سلف، ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكم، فهو أصلا لم يحرم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه، ويكون هذا المانع من العلم خاصا به، فبينهما فرق بين شخص فعل محظورا لم يحرم وشخص آخر فعل محظورا قد حرم ولكنه جاهل. فالصورتان لا شك أنهما متفرقتان، لكن يقال لماذا عفى الله عنه؟ للجهل لا شك، لأنه ما نزل الحكم. فالصواب أن جميع الشرائع لا تلزم مع الجهل، لكن ربما يكون الإنسان قد فرط وقصر في الطلب، بمعنى أنه قيل له إن هذا واجب أو إن هذا حرام وقصر في طلب الحق، وصار كما يقول العوام الذين يستدلون بالقرآن إذا كان وافقا لهواهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤ، وهذا تنزيل للقرآن في غير محل. فالصميع على كل حال أن جاهل معلوم لا يأثم ولا تزم كفارة ولا غير ذلك. فإن قال قائل ينتقد هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأتى يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يدري ماذا عليه. فالجواب أن الرجل ليس جاهل، الرجل عالم بالحكم، لكنه جاهل بما يترتب عليه، والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر، لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس له علم، وعليه فيفرق بين الجهل في الحكم والجهل بما يترتب على الحكم. ومثل ذلك لو أن رجلا يعلم أن الزنا حرام فزنى وهو سيء، فما عقوب ما حد الرجل؟ فقال أمسك، لو علم أن حده الرجل ما زنى فنقول لا نمسك، لأن الجهل بما يترتب ليس بعذر. أنت الآن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فلا عذر لك. ولهذا لو سألت السائل قال ما تقول في من زنى وهو جاهل، أتقيم عليه الحد أم لا؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. فأقول إن كان جاهلا بالحكم إيش فلا أقيم عليه الحد، وإن كان جاهلا بالعقوبة أقيم عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العفو لله عز وجل، ومن أسمائه تعالى العفو. وفي الدعاء المأثور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سألت أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. تحب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك لإخوانك فاعفو عنه. فما هو العفو؟ العفو عدم المؤاخذة على الذنب. العفو أن لا يؤاخذ على الذنب. والأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. ومن فوائدها أيضا إثبات الاسم الكريم العزيز لله عز وجل، والعزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد، والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه. والعزيز هو ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة وسلطانا وغير ذلك. ومن فوائده من فوائد الآية أن الله تعالى ذو انتقام، لكن ممن؟ من المجرمين، كما قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقا ولا يسمى بالمنتقم، لا يوصف بالانتقام مطلقا ولا يسمى به أيضا، لأن الله تعالى قيد الانتقام لمن للمجرمين، فنقيد ما قيده الله عز وجل. وهنا كلمة الانتقام ما تدل لا تدل على أنه وصف مطلق لله، بل الانتقام أي صاحب الانتقام فقط، لكن ممن؟ من المجرمين. نعم سؤالي. نعم نعم المسألة خطيرة، مسألة القتل أليس المخفي عليه الكفارة؟ القتل له شأن خاص، لا تحذيرا، وإلا لقتله، وقتل نفسه معصوم. الرجل هذا لما قال لا إله إلا الله عصي. نعم
قلنا اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثل الصيد.
إيش؟
اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثل.
نعم
والراجل قال ماذا
نحن ذكرنا هذا ما ذكرنا هذا يا لا قلنا الآية محتمل، ولو قال قائل بأنه ينظر للأحظ للفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر قومنا الصيد، إن كانت قيمة الجزاء أكثر قومنا الجزاء، لو قيل بهذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض في الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب ولا تبلغ بالفضة أو بالعكس. بماذا يقومها؟ الأحر. ثم قلنا أيضا ولو قال قائل بالعكس وهو أن الأصل براءة الذمة فلا نلزمه بالأكثر لكان له وجه. فالآية عندي محتملة لهذا وهذا، والإنسان نرجو أنه إن أخذ بهذا لا يأثم أو بهذا لا يأثم. ما تكفص هذا؟ ها ها أجل الله عم. نعم عبد الله
اشتملت على أصول الدين ذات التوحيد والرسالة، وهذه الأشياء لا يقع فيها النسب.
ليش؟
لا يقع فيها النسب.
نعم
كيف نقول نسب
ذلك؟ لا نقول أين أنت؟ هل قلنا إن جميع آيات المكية تنسب؟ ليس جميع كيف ما مجال مثال جاءت بأثبت الإسلام. عليش لا صيام إبيح صيام نسخ ما تصير الكلام مرة إيش؟
لا يطر أن الآيات المكية لا يقع فيها
النسخ. لا ما أصلي أبدا إيش؟ كلها تحتمل لكن معلوم أن أصول الدين ما يمكن نسخه. لا ما نقول هذا لكن نقول الآيات اللي هي أصول الدين ما يمكن تنسخ. نعم يصم دمو حتى يتبين خلال ما قال. ها ليش
انطقنا
بهذا المسلمون ايه انطقنا بهذا المسلمون في حرب الأفغان مع الروس قالوا يواشد على الله واشد في نفس الله إذا يعني أدركهم المقاسمة. فضل يلا قول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إيش مين مين الدرس الأول لعله يكفي النصيحة اللي ذكرناها عن القواعد وتؤجل الأسبوع الثاني. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال أحل لكم صيد البحر. والمحل هو الله عز وجل لأنه الذي بيده التحليل والتحريم والإجابة. وقول لكم الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل قوله وللسيارة أي السائرين أي المسافرين يتزودونه في أمتعته. وقوله تعالى صيد البحر وطعامه صيد بمعنى مصيد وهو ما أخذ حيا وطعامه ما يطعم بدون صيد وهو ما يلقطه البحر من السمك والحوت فيكون على هذا كل ما في البحر حلال كما سيأتي في الفوائد. وقول متاعا لكم وللسيارة متاعا نقول من أجل أي من أجل أن تتمتعوا به. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه لحما طريا. وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم. وقوة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم المحرم والله عز وجل. وقوله صيد البر ما دمتم حرما، هل المراد بصيد البحر مصيده، بصيد البر مصيده أي مصيد، أو المراد أن تصيدوه؟ الثاني هو المراد، لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق، يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر. هذا المعنى يحتاج إلى تقدير، والتقدير صيدكم صيد البر، لأن البر لا يصاد، فلا بد من تقدير. أما إذا قلنا إن الصيد بمعنى المصيد فإنه لا حاجة إلى التقدير، ويكون معنى صيد البر يعني ناصيد فيه. وقد مر علينا أن الصيد المحرم كل إيش؟ حيوان بري حلال متوحش. وقول ما دمتم حرما أي حالة كونكم محرمين حتى تحلوا. واتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أعم ما قيل في تفسير التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه الذي إليه تحشرون. الذي صفة للاسم الكريم الله، وإليه تحشرون صلة الموصول، وقدم الجار، قدم الجار المشهور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات، ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية. الفائدة المعنوية الحصر، والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس الآيات. وما نتحشرون أي تجمعون إليه، وذلك يوم القيامة، فإن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبينا. في هذه الآية فوائد، منها حل صيد البحر للمحلين والمحرمين، ويؤخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن فوائدها أنه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالا لعموم قوله صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه جزاء، لأنه في مكان آمن. وقال آخرون هو حرام لكن لا جزاء فيه، ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع حيوان البحر حلال، يؤخذ من الإضافة صيد البحر، والإضافة تقتضي العموم، فيشمل كل ما في البحر من سمك وحيتان صغير وكبير، مشابه للإنسان، مشابه للذئاب، مشابه للخنزير، أي شيء، لأنه عام صيد البحر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال لعموم قوله وطعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في حل صيد البحر دون صيد البر، لأن الأول تناوله سهل ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر، ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحر، تؤخذ من قوله وللسيارة يعني السائلين به في السفر. وهل مثل ذلك لحم صيد البر يعني في غير الحرم وفي غير الإحرام؟ الجواب نعم، لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد الضرر، فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتم وقبحت رائحته وخيف على الإنسان منه صار إما مكروها وإما حراما لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم صيد البر على المحرمين لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد عرفتم هل المراد مصيد أو صيد، فإن كان المراد صيد فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه أنه يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر، لكن إذا قلنا المراد المصيد فهل نأخذ بعموم الآية ونقول إن المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال لغيره؟ وقد عرفتم الخلاف في هذا أن بعض العلماء يقول إن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه. وبينا فيما سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء أنه إن صاده المحرم فهو حرام وإن صيد له فهو حرام وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم، وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يحل الصيد صيد البر لمن حل التحلل الأول، وجه ذلك أن من حل التحلل الأول لم يزل محرما باق عليه من محظورات الإحرام النساء. أفهمتم الأول؟ طيب، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا يحل النساء، ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. بقي أن يقال الذي يحل التحلل الأول سيكون في منى، ومنى من الحرم، فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟ الجواب لا، لا نبيح له ذلك لأنه في الحرم وصيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم. لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة وعرف من الحل فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني على الخلاف. من قال إن الصيد لا يحل في التحلل الأول قال لا يحل أن يصيد، ومن قال إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو القول الراجح قال له أن يصيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله تعالى والحذر من مخالفته فيما فرضه من هذه الأحكام بقوله واتقوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من عقوبة يوم الآخر لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر الذي يكون به الحشر إلى الله عز وجل لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحشر إلى الله لا إلى غيره فهو الذي يتولى عقاب عباده أو إثابته وهو نظير قول الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه أربعة أشياء جعلها الله تعالى قياما للناس. أولا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعا؟ الظاهر الثاني أنه أن الله جعل ذلك كونا وشرعا. وقول الكعبة البيت الحرام الكعبة في الأصل هو البناء المربع لكن قوله البيت الحرام خرج فيه كل مربع سوى الكعبة المشرفة. وعلى هذا فيكون قول البيت الحرام وصفا مخرجا لغيره وليس بيانا أو بدلا بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات. وقول البيت الحرام أي ذو الحرمة ذو الحرمة وحرمة مكة أمر معروف. وقول قياما للناس وفي رواية قيما وفي قراءة قيما للناس قيام الناس أي تقوم به مصالح دينهم ومصالح دنياهم. وهذا كقوله تعالى ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي تقوم بها مصالح الدين والدنيا. إذن الكعبة جعل الله تعالى قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. أما مصالح الدين فظاهر حج وعمرة بما فيهما من الأمساك. وأما مصالح الدنيا فقد قال الله تعالى مشير إليها ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. ثم إن هذه الكعبة يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من عند الله عز وجل. وقوله والشهر الحرام أي وجعل الشهر الحرام قياما للناس. وهل المراد به الجنس أو شهر واحد؟ المراد الجنس فيشمل الأشهر الأربع وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وإنما جعل الله الأشهر الحرم قياما للناس لأنهم يأمنون فيها حيث إن القتال فيها محرم. حتى في الجاهلية لا يمكن أن يكون القتال في هذه الأشهر الأربع ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب. أما الثلاثة الأولى فلأنها أيام أشهر الحج أشهر الحج يعني الأشهر التي يسافر الناس فيها إلى مكة ويرجعون منها يسافرون في ذو القعدة ويرجعون في المحرم. ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج لكن بدله إيش شوال لكنه من حرمات الحج لأن الناس يسافرون في شهر ذي القعدة في الحج ويرجعون في شهر محرم. ولهذا كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد بهذه الأشهر أبدا، حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتل. رجب هذا أيضا شهر معظم في الجاهلية كالأشهر الثلاثة، لا يمكن القتال فيه، فيأمن الناس في هذه الأشهر وتقوم مصالحهم، يسافرون ويؤوبون إلى بلادهم، لا أحد يتعرض. طيب هذا الثالث أو الرابع؟ الثالث الهدي، جعله الله تعالى قياما للناس في دينهم وبيانهم. أما في دينهم فبالثواب الذي ينالوه من الله عز وجل، وأما في دنياهم فالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه ذلك. فالهدي إذن قيام للناس. وأما قوله القلائد ففيها قولان: القول الأول أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من الثمر أو غيره، قلادة يتقلد بها ليعلم أنه حاج فيحترم. عجائب، عادات غريبة. إذا حج واعتمر صنع قلادة يتقلبها، إذا رآه أحد قال هذا حاج أو معتمر. القول الثاني أن المراد بالقلائد ما يقلد الهدي، لأن الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي، وهو آذان القرب، النعال، الخلقة، البالية، تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم. حتى قال بعضهم إن الرجل في الجاهلية يأكل العصب من الجوع ولا يمكن أن يذبح أو ينحر، هذا الهدي، لأن عليه علامة وهي القلائد. القلائد تكون في الغنم، وتكون في الإبل، وتكون في البقر، وتزيد الإبل في الإشعار وهو شق سنامها حتى يسيل الدم فيعرف الناس أن هذه من الهدي. هذه كلها جعلها الله تعالى قياما للناس. فلننظر إلى الإعراب: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، أين مفعول جعل الأول؟ الكعبة، والثاني قياما. وقول والشهر الحرام أين معطوف على الكعبة، وعلى هذا فيكون المفعول الثاني في المعطوفات مقدرا، أي والشهر الحرام قياما والهدي قياما والقلائد قياما، قياما للناس. نعم يا أحمد.
نعم.
والله أعلم أنه من دين سابق، لكنه جار بينهم ومعروف، لكن لا أعلم أنه من دين سابق. نعم سليم. نعم. لا يتفاضل، احنا ذكرنا في حين الصيد البر ان الحكمة من ذلك لئلا يتلهى الانسان وينساب وراء السلوك. واما البحر فلا يتأتى في ذلك، اولا ان البحر لا يكاد احد يحيي من البحر الا من مر به، إلا من مرة. وثانيا أن البحر حتى لو فرضنا أن أحد من الناس أحرم من البر طيب يجوز أن يخوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر نادر، ولهذا لا حكم له. لا فيه بين الفرق واضح، وحل صيد البحر لأن الناس لا يتلهون به كثيرا في حال الإحرام، أما في الحرم فليس في الحرم يعني حدود الحرم ليس في البحر، لكن لو فرض أن بحيرة اصطناعية صار فيها سمك فإنه يكون حلالا يعني من صيد البحر. نعم.
حيوانات
لا إيش؟
لا دم لها.
لا دم لها. مثل. إيه. لكن تعيش في البر ولا؟ هذه يقول بعض العلماء إذا كان أكثر حياتها في البحر فهي بحرية. ولو عاشت في البر. وبعض يقول لا ما دام عاشت في البر فإنها ليست بحرية إلا إذا كان عيشها في البر كحركة المذبوح، يعني لما خرجت السمكة بقيت يعني تبقى حتى ماتت يعني لا عبرة بها في هذا. نعم إيش هذا السمك برية مصر يا حرام سيد يعني مسجد البر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقرأ يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. مر علينا أن السمك والحيتان الميت حلال، فمن أين يؤخذ؟ ارفع يسك
السكة.
قوله تعالى
سيد البحر
وطعامه. وحل وجد
يعني كل ما في البحر هو حلال.
ذات الماء والدلالة من أن الميت يكون حلال. الوليد نعم.
سيد البحر بمعنى
البصير. لا تكلم عن صيد البحر. إذا وجد ميتا هل هو حلال للإحرام؟ أخوك يقول حلال وأتى بالآية لكن لم يبين وجه الاستحلال.
وطعامه
يعني غير
المصير الذي يكون
ميتا
أصلا.
إذا طعامه ما وجد ميتا تمام. هكذا جاء عن ابن عباس وأيضا رضي الله عنه. طيب قوله وللسيارة، فهد استنبطنا منها دليلا على ايش؟
يجوز
ادخار اللحم وأكله بعد ادخار. هل هذا يقيد بشيء؟
نعم.
نعم.
ما لم يضر يمكن
مع المنزل فيكون باطل وحينئذ لا. نعم. من أين نأخذ أنه يحرم الأخ؟ أبد. أين أبد؟ طيب تقول لازم نأخذ الحكم من هذه الآية. طيب ما هنا شيء أبين من واضح من لأن حين هذا فيه ما فيه من الكلام أهلا أتقرأ القرآن؟ قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فهمت؟ أجل بالنعم ولا لا؟ طيب هذه الآية تدل على هذا. فإن قال قائل هذه الآية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام وما دون القتل فلا يدخل في الآية.
حديث
عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات ثلاث حيث تيمم عمرو بن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الله قال ولا تقتل انفسك. نعم. نقول الآية وان كانت تدل على ان المنهي عنه هو القتل لكن استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه على جواز التيمم بخوف البرد او المرض فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صيد البر المحرم الأخ الذي التفت يلا أنت على يمين أربعة أخ على يمين ما هو السؤال؟ هذا ما أريد. أين أنت؟ نعم؟ أين أنت؟ كيف؟ خذ بالك معنا. ليش ما تأخذ بالك؟ طيب اللي على يسار إنه وصيح الله وصيح الله إنه ما هو حرام كل ما في البر حرام خطأ كل حيوان برلي متوحش هذا. طيب ما معنى قولك برلي
الغير مستعيش
خطأ يعني متوحش ولا يعني ما لا يعيش الداء. طيب ما الفائدة من قوله إليه تحشرون؟ لا جاب هي أنت بعد أن تستسارع لكن الفائدة من ذكر بعد أن قال اتقوا الله لكن ما الفائدة من كون تأتي بعد قول اتقوا الله؟ التهديد يعني أنه لا مفر لكم من الله عز وجل فاتقوه. طيب ما الفائدة من تقديم الجار لك أنت؟ حصل حسن. هل هناك قاعدة تؤسس عليها هذا الجواب؟ نعم. ما هي؟
إذا قلت
بحقه التأخير إذا قلت بحقه التأخير. نعم. هذا قاعدة معروفة عن البلاغين والأصوليين. قال الله تبارك وتعالى جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا جعل شرعي أو قدر؟ نعم
شرعي
شرعي وقدر
ها؟
هل هو شرع ولا قدر؟ شرع وقدر. طيب البيت الحرام هل هو عقد بيان او هو قيد؟ عبد الله. طيب يخرج
جميع
الكعبات غير الكعبة المشرفة. تمام. يعني لو أن إنسان بنى كعبة يعني بناء مربعا وقال هذه كعبة حج له، يقول لا، لأن الكعبة هذا شيء إن شاء الله القيامة هي البيت الحرام وهي الخاص. قول الشهر الحرام يعني الفجر واحد ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة جنس؟ نعم يشمل كل أشهر وعددها أربعة. ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة أبصر. أحسنت. تمام. إذن هذا عام. ما وجه كون هذه الأشهر قيام الناس؟
اقلب الشريط من فضلك.
كل أشهر وعددها أربعة. ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة أبصر. أحسنت. تمام. إذن هذا عام. ما وجه كون هذه الأشهر قيام الناس؟ إيش؟ يحرم فيها القتال، فيأمن الناس في أسفارهم وفي أوطانهم لأنها أشهر محترمة حتى في نبدأ الدرس الجديد الآن. أي ما كملنا الآية. قال الله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك المشار إليه جعل، يعني جعلنا ذلك لا عن جهل مثل، بل هو عن علم، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فقد جعل الله تعالى ذلك عن علم بما في هذه الأربعة من المصالح، فجعل الله قياما للناس. وإنما ذكر الله عز وجل هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قياما، وهذا الجعل صادر عن علم من الله عز وجل. وقول يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من صيغ العموم، فيشمل كل ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات جمع سماء وعددها سبعة، ثبت ذلك بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والسنة متواترة في هذا أو مشهورة في هذا. وقولها الأرض جاءت بالإفراد، لكن عددها سبع لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. من المعلوم أن المثلية هنا لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما أشبه ذلك، للفرق العظيم بين السماء والأرض. لا، لكن المثلية في العدد، المثلية في العدد، بدليل ما جاء في السنة: من اقتطع شفرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض. إذن الأرض المراد بها الجنس، فيشمل الأراضين السبع. وأن الله يعني ولتعلموا أيضا أن الله بكل شيء عليم عز وجل، أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية، فهو عالم بما يكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراء يوم القيامة، وهو لم يزل عليما بذلك من الأزل، لا يطرأ على علمه نسيان ولا يسبقه جهل سبحانه وتعالى. طيب، في الآية هذه فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الكعبة المشرفة حيث جعلها قياما للناس تقوم بها أمور دينه ودنياهم. ومنها أن لله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه، وهذا أمر معلوم وله أمثلة في القرآن والسنة. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل تلك الرسل وفضلنا على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الحكم. فلله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكعبة حرام، أي محترمة معظمة، ولهذا كان ما حولها حراما، لا يقتل صيده ولا يقطع شجره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث يجعل لهم من مخلوقاته ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الأشهر الحرم وأنها قيام للناس، وتعظيمها جاء في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أي من هذه الشهور 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن قال قائل: وهل يحرم فيها القتال؟ فالجواب أن أهل أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ومنهم من قال إنه محكم. فالأول عليه الجمهور أنه منسوخ بعموم الأدلة الدالة على قتال المشركين بدون تقييد، والثاني هو الراجح أن الأشهر القتال فيها ممنوع، وما جاء عاما أو مطلقا في النصوص الأخرى فهو كغيره من العمومات والمطلقات، يكون مقيدا بما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم كغزوة حنين؟ فالجواب: لا، لكن هذا كان امتدادا لفتح مكة، وفتح مكة لم يكن في أشهر الحرم بل كان في رمضان. وعلى هذا فنقول: إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتل ولو في الأشهر الحرم، لأن قتالنا هذا دفاع، والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان، حتى متى في مكة القتال فيها حرام ولا غير حرام؟ حرام إلى يوم القيامة. لكن لو قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله. يقول الله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الظالمين. إذن نعم الكافرين كذلك جزاء الكافرين. طيب، إذا نقول إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتله، ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ينظر فيه. لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقي إلا إذا كان امتدادا لغزو قبله أو ابتدأونهم أعداؤنا بقتال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الهدي والترغيب فيه لقوله والهدي، يعني أن الله جعله قياما للناس. ولكن هل الهدي مربوط بالنصر أو يجوز أن يهدي الإنسان إلى البيت ولو لم يكن نصر؟ الجواب الثاني، أنه يجوز للإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فإن قال قائل وهل الهدي يسن سوقه في العمرة كالحج؟ فالجواب نعم يسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الحديبية، فإنه ساق الهدي في عمرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية القلائد كقوله والقلائد، ووجه ذلك أن فيها إظهارا لشعائر الله عز وجل، لأن كل من رأى هذه النعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أحكام الله عز وجل لقوله ذلك لتعلم، واللام هنا في التعليل. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نؤمن بأن كل ما شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة، وحينئذ لا يلزمنا أن نبحث عن الحكمة أو نتمحص حكمة بعيدة قد تكون غير مرادة لله عز وجل. إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله، ويزيد الإنسان طمأنينة. وإن لم تتبين فإننا نعلم أنها عجيب، أنها لحكمة، لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل في كل ما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على معرفة صفات الله عز وجل بقول لتعلموا أن الله يعلم. فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله تبارك وتعالى، سواء الصفات التي ليس لها أسماء أو الصفات التي تضمنها الأسماء. ابحث، لأنك كلما ازددت معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازددت يقينا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل. وجهه إثبات العلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لأن كل إنسان يهم بمعصية سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم، إذا أيقن أن الله عالم به فإنه يخاف ويمسك. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عموم علم الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض، نأخذه من اسم الموصول ما في السماوات. ومن فوائده إثبات أن السماوات ذات عدد، لكن كم هذا العدد؟ عين في أدلة أخرى أنه سبع سماوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تكرار الثناء على الله عز وجل، إن الله كرر عموم علمه بقوله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أكد العموم بما هو أعم في قوله وأن الله بكل شيء عليم، يعني هذا يعم ما في السماوات وما في الأرض مما يكون بعد فناء السماء والأرض، بكل شيء عليم. واعلم أن العلم يعني صفة العلم من أعم الصفات إن لم تكن أعم الصفات، لأن العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والسابق واللاحق، فهي أعم ما يكون من الصفات، أعني العلم. فمن تعلقها بالمستحيل قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله؟ لا يمكن، ومع ذلك أخبرنا الله عز وجل بنتيجة هذا لو فرض، وأنهما في السماوات والأرض تفسد. ومن تعلقها تعلق العلم بالواجب، كل ما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال فهو علم بالواجب، لأنه يعني يجب لله صفات الكمال. وتعلق بالممكن كل ما أخبر الله به عن مخلوقاته فهو من ذلك تعلق العلم بالممكن. ثم قال عز وجل لما ذكر عموم علمه بعد هذه الأحكام العظيمة قال اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أي علما يحصل به الامتثال، اعلموا. فيجب علينا أن نعلم أن يعني الله أمرنا بذلك أن الله شديد العقاب أي المؤاخذة بالذنب، وسميت المؤاخذة بالذنب عقابا لأنها تعقبه، وشديد العقاب أي قوي كما وكيفا أو كيفا فقط، تأمل كما وكيفا أو كيفا فقط، كما لا يمكن، لأن الله يقول من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، لكن كيفا صح صحيح، شديد العقاب أي قوي العقاب إذا عاقب المذنب. وأن الله غفور رحيم، يعني واعلم أيضا أنه مع شدة عقابه غفور عن الذنوب، رحيم بعباده جل وعلا، لا يكلفه ما يشق عليهم، وإذا تخلوا به فهو يرحمهم عز وجل بالعفو. قارن بين هذه الآية وبين قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تجد بينهما فرق. الفرق أن الآية نبئ أمر من الله للرسول أن ينبئ الخلق، وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل، فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان. وهذه ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء، فقدم فيها جانب إيش؟ التهديد، جانب التهديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة وجوب العلم عن يقين بقول اعلموا، ومن فوائدها أن الله تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره سواء بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب. فإن قال قائل ظاهر هذه الآية أن الله سيعاقب من خالف أمره، على كل حال فالجواب أنك إذا قرأت آخرها تبين لك أنه في مقابل ذلك هو غفور رحيم. ثم أقرنها بآية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقاب، وهو مؤاخذة المذنب بما يستحقه من العقوبة. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين وهما الغفور والرحيم. الغفور أي ذو المغفرة، كما قال عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم. والرحيم يعني كالرحمة، كما قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة. فنثبت هذين الاسمين لله عز وجل، ونثبت ما دل عليه من الصفة وهي المغفرة في غفور والرحمة في رحيم. وهل نثبت الأثر يعني الحكم المترتب على هذه الصفة؟ الجواب نعم، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. طيب، ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيمان بهم؟ يترتب على ذلك أن يتعرض الإنسان لمغفرة الله عز وجل بفعل الأسباب التي توجبه، ويتعرض لإيش؟ للرحمة بفعل الأسباب التي تحصل بها الرحمة، عكس ما يظن بعض العوام. بعض العوام إذا نهيته عن معصيته الله غفور رحيم، فيظن أن هذا من باب تهوين المخالفة على العبد، وليس كذلك، بل هذا حث للعبد أن يفعل ما به المغفرة والرحمة. من فوائد هذه الآية الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي ينتج من الجمع بينها وصف زائد على الوصف الذي تفيده بدون اجتماع. فمثلا إذا قلنا أنه غفور رحيم صار المعنى أنه غفور للذنوب ورحيم لحصول المطلوب في الطاعات. ولهذا كان المعصية الواحدة بواحد، والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثير. ثم قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول ما نافية، وعلى الرسول خبر مقدم، والبلاغ مبتدا مؤخر. وقالوا ما على الرسول أن هنا للعهد أي عهود الحجاج. نعم، هل أنت هل هنا للعهد ذهني تأكد؟ طيب، إذا ما أل للعهد الذهني، فمن المعهود ذهنا بأنه رسول بالنسبة لهذه الأمة؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. والرسول بمعنى المرسل، وقوله إلا البلاغ أي بلاغ الرسالة. وأما هداية الخلق فليست على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أن يبلغ، وإذا بلغ انتهت وظيفته. ولهذا قال والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما تكتمون أي تخفون، يعني معنى أن أعمالكم ليست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس مسؤول عنها، وإنما الذي يحاسبكم عليها هو الله الذي يعلم ما تبدون وما تكفيه. نعم. 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 هذا ينبني على قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل الضمير فيهن يعود على الأشهر الحرم أو يعود على 12 شهرا؟ وفيها خلاف، لكن لا شك أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم، لأن الضمير سواء كنا عائد على الجميع أو عليهن يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الأشهر الأربع. وللعلماء قاعدة في هذه المسألة، يقولون إنها تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضل. نعم يا سليم. إيش؟ نعم. صحيح. في الآخرة يقول الله عز وجل في حديث القدسي في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وهم ليسوا من أهل، فلا رحمة، حتى أن الله عز وجل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن تعليمهم رحمة بالمؤمنين أن يروا أعداءهم وهم يعذبون في النار. وبعض العوام بالعكس، أنا أسمع من العوام مثلا يقول عطاه ما يدل على رضاه، عطاه ما يدل على رضاه، وهو كذلك. والله تعالى يقول والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهذا استدلال من الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، جعل الله وإياكم. إيش؟ لا الأول، الأول أو قال آلهة، آلهة الحب، لأن الآلهة هي كبر لدين الله وإنس الموضع آلهة، هذا كما قال الله عز وجل عنها إن هي إلا أسماء سميتموها، مجرد أسماء على غير مسمى. لا نفع.
الدرس الآن سأل أحد أخوة أبناء الأذان عن الحيوانات التي تعيش في البر والبحر عيشة كاملة على حالة الملك الوحيد التمسيح والمبادع والسلاح، ما تشوف هذه يغلب جانب البر طبعاً
لا لا، لأن الذي تعيش كعادة الطبور كثير من السمك الكبار ما تموت على طول، تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة ومغمى عليها وتموت عليها. تعيش
عيشة
كاملة. ها؟ تعيش عيشة كاملة. تموت في البر وتعيش في البر. بعض العلماء يقول المعتبر الأكثر، إذا كانت تعيش في هذا وهذا فالمعتبر الأكثر، لأن الوصف الغالب هو الذي يعجبه. وبعضهم يقول لا تحرم تغليبا لجانب الحر. والله الاحتياط انه يتوب، لكن لو فرض انه وجد ميتة من سالج البر او هذه فهذه اولى. نعم يا ادم. ليش؟ وش معنى وجهه؟ مثلا وجود الخرق من الممكنات او المستحيلات او الواجبات، من الممكنات. فالله تعالى يتحدث في المخلوقات، خلق السماوات في 6 أيام، استوى على العرش وما اشبه هذا من العلم بالممكنات كذا. طيب علم ايضا ما يكون من عقوبات المذنبين وإثاب للطائعين، هذا علم بالممكنات. علم بالواجب إذا تحدث سبحانه وتعالى عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب واضح. المستحيل كما سمعت. نعم الجائز والممكن سواء، يعني بعضهم يعبر جائز وبعضهم يعبر ممكن ولا فرق. نعم سأل
في بعض الأنواع من
الأسماء. نعم
ولكن لا تنجي إلا إذا تغير شعرها، يعني تغيرت وقربت على
تنسي يعني
يأكلها الناس.
وقبل يمكن بعض الناس يرغب المخنس، بعض الناس يرغب هذا. نعم الله يا جلاله الله. ايش اسمه؟ البوري. على كل حال انتم اهل البحار ما نعلم الا ان تاتوا الينا بشيء من ذلك يكون عين اليقين، ثم ناكل منه ان شاء الله ويكون حق اليقين. نعم ايش خطا خطر ايش خطر علينا من بديعات الاخزاك البصر. نعم
البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ، يعني بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فأل للعهد الذهني. وقوله إلا البلاغ أي إلا تبليغ ما أوحي إليه. وهذا الحصر كما لا يخفى حصر إضافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه واجبات أخرى، عليه الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الجهاد وغير ذلك، لكن ما عليه بالنسبة لكم إلا البلاغ، يعني إلا أن يبلغ، وليس عليه هداكم، وليس عليه هداكم، فالهدى أو فالهداية بيد الله. إذن هذا الحصر إضافي. إيش معنى إضافي؟ أي بالإضافة لما يجب لكم عليه، ما على الرسول يعني لكم إلا البلاغ، أما الهداية فهي إلى الله عز وجل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، هذا الذي يتفرع عليه الكتاب. والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرونه من الأعمال القولية والفعلية، علمها قبل أن تكون أو بعد أن كانت، قبل أن تكون وبعد أن كانت. وقالوا ما تكتمون أي ما تخفون في نفوسكم، وذلك الأعمال القلبية، بل أشد من الأعمال القلبية ما يوسوس به القلب، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا يعني أن حسابهم على الله عز وجل لا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن على ظاهرة في الوجوب. أين على عقيدي؟ أين هي؟ ما على الرسول إلا البلاغ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يهتم، ويؤيد هذا آيات كثيرة، منها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما على الرسول. ومن فوائد تحذير المبلغين من المخالفة لقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فإن إخباره بعلم بعد أن قال ما على رسول البلاغ يدل فيه التهديد والوعيد على من خالف. ومنها سعة علم الله وعمومه لقوله ما تبدون وما تكتمون، وهذا عام للأمة كلها. وما هنا كما تعرفون اسم موصول يشمل القليل والكثير. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين، قسم يبدو للناس وقسم لا يبدو بقول ما تبدون وما تكتمون. فإن قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يبدي ما عمل أو أن يكتم ما عمل؟ قلنا كل ذلك خير، كل ذلك خير، لأن الله مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. ولكن أيهما أفضل؟ ينظر للمصالح، إن كانت المصلحة في الإعلام أعلى، وذلك كإنسان يقتدى به ويتأسى به، فالأفضل أن يعلم حتى يتأسى الناس به ويعرف أن هذا حق، ويكون بذلك إماما لمن اتبعه. وإذا كان الإخفاء خيرا فالإخفاء أفضل، كما لو تصدق إنسان على شخص متعفف لا يحب أن يطلع عليه، فهنا ما الأفضل؟ الإسلام. وإن تساوى الأمران، والغالب أنه لا، أنهما لا يتساوان، لا يتساويان من كل وجه، لكن على فرض أنهما تساويان من كل وجه الإصرار أفضل، لأنه أدل على الإخلاص وأقرب إلى الإخلاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وهذا مأخوذ من قوله ما تبدون وما تكتمون. فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يقتل، وهذا هو إثبات الإرادة للعبد. الجبريين أخواننا الجبرية قوم يقولون إن الإنسان غير مخير فالمجبر، فالمجبر، ويستدلون بآيات منها قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله عما يشاء، قالوا نفى أن يكون العبد خيرا، فشبهتهم قوية. ولكنه لا شك أن هذه الشبهة باطلة، لأن المراد بقوله تعالى ما كان لهم الخيرة يعني في فعله عز وجل، في فعله. يعني مثلا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، يريدون أن يختاروا هم من يكون إيش رسولا، فقال الله أهم يقسمون رحمة ربي. فيكون معنى قول ما كان الخيرة أي فيما إيش فيما يفعله الله، أما بالنسبة لأفعالهم فلهم الخيرة، لهم الخيرة. والدليل على هذا آيات كثيرة، منها خصال الكفارة مثلا في كفارة اليمين، ثلاثة منها على التخيير، طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وغير ذلك من الأدلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم، إذا بلغوا برئت ذمتهم. ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال أو إذا كان في الفائدة أو ماذا؟ نقول الأصل أنه واجب بكل حال التبليغ، هذا هو الأصل، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عنه أمر ولو آية. لكن قد لا يجب التبليغ، ويجوز أن يكتم العلم إلى وقت ما إذا رأى في ذلك مصلحة، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به، لم يبلغها إلا عند موته تأثما. وإلا فالأصل وجوب الإبلاغ. أما إذا سئل الإنسان عن العلم فإذا كان السائل مسترشدا وجب أن يبلغ، وجب أن يبلغ السائل، هذا إذا كان مسترشدا. وأما إذا كان ممتحنا فإن الإنسان باختيار، إن شاء بلغ وإن شاء منع، لأن هذا السائل غير مسترشد لا يريد العلم، يريد أن يمتحن هذا المسؤول، فهو باختيار. وهل الأفضل أن يبلغ أو الأفضل أن لا يبلغ؟ في هذا التفصيل، إن كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك إدلال له وخزي فليترك، وإن كان إذا ترك ازداد شره وطغى طغيانه، فإنه يجب أن يبلغ ونبين له ضلاله. فالمسألة يرجع فيها إلى المصالح. فإن قلت ما هو ميزان المصالح، قلنا كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل قضية لها حكم. ولهذا يمر بكم أحيانا في الإجابات عن بعض الأدلة يقال فيها إنها قضية عين، كل إنسان حسب ما يرى والله حسيب. ثم قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل يا محمد لا يستوي. وتصدير الحكم بقل يدل على العناية به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مأمورا أن يقول جميع القرآن، أن يقوله للناس ويبلغ، لكن إذا نص على شيء معين دل هذا على أخصيته، فهو كالتخصيص بعد إيش؟ بعد التميم، فيفيد العناية. قل أي قل يا محمد لكل من يصح خطابه ويدرك خطابه لا يستوي الخبيث والطيب، صدق الله لا يستوي الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال والأعيان، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، صح؟ هل تستوي الصلاة والسجود للصنم؟ صلاة الله وسجود للصنم لا تستوي، هذا من الأعمال. من الأعيان، هل يستوي الشراب الطيب المستخلص من ثمرات طيبة والخمر؟ لا يستوي. بالنسبة للأشخاص، هل يستوي المؤمن الطيب والكافر الخبيث؟ لا. وهل المجر؟ إذن الخبيث والطيب من كل شيء، من الأشخاص والأعيان والأقوال والأفعال، من كل شيء. هل يستوي ذكر الله والغيبة؟ لا. إذن هذا عام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر الخبيث. قول ولو أعجبك، الخطاب هنا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا يعجبه كثر الخبيث، لكن ولو أعجبك أيها المخاطب، أي قل للإنسان لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب، ولو أعجبك كثر الخبيث. وليس الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعجبه كثر الخبيث. ولو أعجبك كثر الخبيث، أي أعجبك، أي بلغ منك موضع الإعجاب.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.